بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل كورنثوس الاصحاح السابع من اول الاية الاولى. واما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغ للصوم والصلاة، ثم تجتمع أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرك. أما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل، أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة، غير أنه كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. إن استكمل تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى، قلنا إن هي رسالة عملية بتعالج مشاكل حياتية بتخص حياة المؤمنين. أول حاجة معلمنا بولس الرسول سمع من أخت اسمها خلوي، أهلها سافروا عند بولس، فسمع منهم إن في مشاكل انقسامات جوا كنيسة كورنثوس، فبولس عالج الانقسامات ديت في الإصحاحات من 1-4. بعد كده في أخبار متناقلة بخصوص مشاكل أخلاقية موجودة في كنيسة كورنثوس. المشكلة الأولى إنه في إنسان تزوج بامرأة أبيه، فبولس الرسول عالج المشكلة الزنا ديت في الإصحاح الخامس. أيضا أخبار متناقلة إنه مشكلة أخلاقية أخرى، وهو إن المؤمنون بيتحكموا عند غير المؤمنين، يعني المؤمنين بيرفعوا قضايا على بعض. فمعلمنا بولس الرسول عالج المشكلة دي في الإصحاح السادس. النهاردة مشاكل جديدة بتقابل كنيسة كورنثوس، بس المرة دي هم بعتوا يسألوا معلمنا بولس الرسول عن المشاكل اللي قابلته. أول أمر بعته بخصوصه هو الإصحاح السابع، مشاكل بخصوص الزواج. أولا قبل ما ندخل في الإصحاح أو الجزء اللي أنا قريته، لو إحنا قرينا الإصحاح السابع كله هنلاقي كلمة حسن أو الأحسن اتكررت 6 مرات، بمعنى إنه حديث بولس النهاردة مش بولس بيتكلم عن الصح والغلط، عن الحرام والحلال، لا، بولس بيتكلم عن شيء حسن لكن هناك شيء أحسن. يعني في أمر لو فعلته أمر حسن، لكن في أمر آخر لو فعلته يبقى أمر أحسن. فبولس هنا مش بيتكلم عن حاجة صح وحاجة غلط، حاجة حسنة وحاجة الأحسن. يعني معلمنا بولس الرسول بيقول في الحديث بتاع النهاردة إن الزواج شيء حسن لأنه تدبير إلهي. الزواج يا أحبة في فكرنا المسيحي مش مجرد نظام اجتماعي، ده مشروع إلهي، ده تدبير إلهي، ده خطة ربنا. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. فده مشروع ربنا، ده تدبير ربنا. فالزواج أمر حسن، تدبير إلهي. البتولية أمر أحسن، يبقى مش بنتكلم عن حاجة صح وحاجة غلط. طيب البتولية أحسن، ليست أحسن في ذاتها. البتولية ليست أحسن لأنه مش بتمارس علاقة جسدية. النظرة الدونية دي للعلاقة الجسدية دي نظرة مرفوضة تماما إيمانية. طب أمال ليه البتولية أحسن؟ البتولية أحسن لأنها بتدي للإنسان مزيد من الطاقة والقدرة والوقت على خدمة ربنا، بتديله اتساع أكتر، فلذلك صارت البتولية الأحسن، ليس لمجرد أن إنسان لا يمس امرأة. ده في حد ذاته مش حسن ولا أحسن، ده ممكن يكون سبب دينونة للشخص، لكن البتولية أفضل أحسن من الزواج، لأن البتولية بتدي للشخص البتول أيا كان رجلا أو امرأة بتديه مزيد من التفرغ، مزيد من التكريس، مزيد من الاهتمام بربنا. دي ميزة البتولية. واللذيذ في ربنا أنه حتى المتزوجين ربنا اداهم إمكانية أنه يشتركوا في البتولية، زي ما هنشوف دلوقتي في فترات يفضل فيها ليست خطية. احنا بنتكلم النهاردة عن الحسن والأحسن، فهو فترات من الأفضل من الأحسن انه يمتنع فيها الزوجين، زي ما هنشوف دلوقتي عن العلاقة الجسدية للتفرغ للصوم والصلاة. المتزوجون أيضا لهم نصيب في البتولية ولو بقدر. الأمر الثاني كنظرة عامة على حديث النهاردة إنه هنعرف زي ما البتولية موهبة، الزواج أيضا موهبة. وده الأمر الرائع في المسيحية لأنه ده التدبير الإلهي. البشر بيتبينوا بيختلفوا، فما ينفعش يكون في قالب واحد نحط فيه كل الناس، لا، المسيحية ما فيهاش قوالب، فيها كل واحد له ما يناسبه وكله حلو. اللي جاب ثمر 30 قبل زي اللي جاب ثمر 60 قبل زي اللي جاب ثمر 100، كلهم دخلوا للمخزن. طيب ندخل للآيات. الآية الأولى يقول وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، واضح أنه الناس بتوع كورنثوس بعد ما قبلوا الإيمان على دين بولس الرسول بدوا يعيشوا الحياة المسيحية، فبدت تقابلهم شوية أسئلة، شوية استفسارات، شوية تساؤلات. طيب بولس مش موجود، راحوا بعتن له يسألهم. أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، هنشوف في الإصحاح السابع كتبوا لي يسألوا بخصوص الزواج والبتولية، في الإصحاح الثامن كتبوا لي يسألوا بخصوص ما ذبح للأصنام، ناكله ولا ما ناكلهوش. في الإصحاح 12 بعتوا يسألوا بخصوص المواهب الروحية وإزاي تنظم في الكنيسة. الإصحاح 16 بعتوا يسألوا بخصوص الجمع للقديسين، تجميع العطاء الهبات لأجل الفقراء، الأمر ده يتم إزاي؟ أول أمر بيسألوا فيه النهاردة في الإصحاح السابع بخصوص الزواج والبتولية. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة. شيء حسن أنه ما تبقاش فيه علاقة جسدية ما بين زوجين. هم بعتوا يسألوا فبولس بيرد. نقدر نستنتج السؤال، ناس بعد ما دخلوا في الإيمان المسيحي الزوج والزوجة فشعروا إن هم عايزين يمتنعوا عن العلاقة الجسدية، هم زوجين، ويتكرسوا أكتر لربنا. فبولس بيقول لهم كويس، حسن للرجل أن لا يمس امرأة. أولا أنا عايز أقف هنا عند أول نقطة، دي نمرة واحد تكشف لنا عمل النعمة الفائقة في مؤمني كورنثوس. ناس هنشوف دلوقتي كان من ضمن طقوس عبادتهم الوثنية الزنا، ده طقس في العباد عشان يعبد الإله يزني، يعمل خطية جسدية. تصوروا الناس دول بعد ما عملت النعمة فيهم شاعر برغبة انه بإرادته يمتنع عن العلاقة مع زوجته، او الزوجة تمتنع عن العلاقة مع زوجها. شوفوا قد ايه النعمة غيرت اللي كانوا بيمارسوا زنا، لا دول راغبين ان ما تكونش فيه علاقة مقدسة ما بين الزوج والزوج، فده عمل النعمة. نمرة اتنين، بولس بيقول حسن للرجل أن لا يمس امرأة. ليه الحسن؟ لمجرد أنه ما يلمس زوجته كعلاقة جسدية؟ لا، بولس بيقول ده حسن. نمرة واحد، هيدي تفرغ للخدمة أكتر، هيدي تكريس لربنا أكتر، فده أمر حسن. يبقى الحسن هنا ليس في مجرد الامتناع عن العلاقة، لا. طب ما في ناس بيعيشوا عزاب في العالم ولا ليها اي قيمه عند ربنا. لا، البتوليه مش عازب، البتوليه انسان بيمتنع عن العلاقه الجسديه للتفرغ لله، للعباده، للصلاه، للتكريس اكتر لربنا، امر حسن. الامر الثاني بولس بيقول ليه حسن؟ لانه في اضطهاد على المؤمنين في كنيسه كورنثوس، هيبقى أسهل على الشخص إنه لو عايش بطوله في فترة الاضطهاد من أن تكون له زوجة أو أولاد. فبولس بيقول اللي يقدر في وقت الاضطهاد الشديد اللي انتوا فيه دوت ما يتجوزش أحسن، حسن للرجل أن لا يمس امرأة. نفس الأمر ده ربنا ادال أرمية في العهد القديم قبل ما أورشليم تروح للسبي. أرمية بيقول لهم في سبي العدو هيجي وهياخدنا يسبينا في بابل، وهنبقى في حال ضنك شديد، في الام شديده، الناس مش مصدقه. فجي ربنا رحيل لارميه في الاصحاح 16، لا تتخذ لنفسك امراه ولا يكون لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. مش عادي ان الشخص اليهودي ما يتزوجش، الطبيعي انه يتجوز. ارميه مش راضي يتجوز. ليه يا ارميه ما تتجوز؟ يا جماعة احنا جايلنا فترة اضطهاد، بابل هتيجي تذلنا، هنروح في السبي، فالأسهل ان الواحد يبقى بطوله. يعني بعد ما قال الكلام النبوي بيؤكده بشخصه كنموذج كوسيلة اضاحة، بسبب الضيق اللي جاي انا مش هتجوز، عشان تصدقوا ان في ضيقه جايه، ان باب الحجز لنا ان احنا هنمر بظروف صعبه. يبقى ذات الفكره بسبب الاضطهاد حسن للرجل ان لا يمس امراه. يبقى اذا بولس لما بيقول هذا الكلام حسن للرجل ان لا يمس امراه، مش بيقلل من شان الزواج ولا من العلاقه ما بين الزوجين، لان نفس معلمنا بولس الرسول في نفس الاصحاح السابع دوت، بس يعني بنعمه ربنا يبقى حديث المره الجايه، يقول اذا من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل احسن. اللي اتجوز حسنا يفعل، مفيش خطيه، لكن الافضل بسبب الظروف، سبب زي ما قلنا الخدمه والتكريس، انه ما يتجوز. يبقى اذا مش بيقلل من شان الجواز. اذا من زوج فحسنا يفعل. نمره اتنين، مش بيقلل من شان الجواز لانه في بدعه طلعت في الكنيسه الاولى، جماعه يدعوا الغنوصيين، كان من ضمن تعليمهم مانعين عن الزواج، وبولس بدا يرد على التعليم الغلط ديت. تقريبا في معظم رسائله اتكلم عن بدعه الغنوصيه، بس موضوع الجواز ده ذكره في رساله تيموثاوس الاولى. قال له ناس مضلين مانعين عن الزواج بيقولوا ان الزواج نجاسه، ده كلام غلط، ده بيضلوا الناس. يبقى ده يؤكد انه مش بولس الرسول شايف انه الجواز يعني اقل شانا. لا، للاسف يا احبه مرات كتير بين الشبان وبين الشابات محصله لها اسباب كتيره مش هقدر احصرها في سبب او سببين دلوقتي. تبص تلاقي الشاب او الفتاه بعد ما بيعيش فتره في الكنيسه لغايه يعني قبل فتره الارتباط، مرات كتير بأشعر ان بيتكون عند البعض فكره انه يعني عدم الزواج في ذاته مظهر من مظاهر التقوى. يعني كون الواحد ما يتجوزش ده يعني دي علامه التقوى. اسباب كتير احنا مش بصدد بقول بحثها، بس ده فكر خاطئ، لانه معلمنا بولس الرسول قال صراحه في رساله العبرانيه ليكن الزواج مكرما عند كل واحد للمتزوج. انظر للعلاقه بيني وبين زوجتي باكرام كامل، لانه ده تدبير الله، لانه زي ما قال اكليموندوس فيلسوفنا المسيحي انه الانسان بيشترك في الخلقه مع الله في العلاقه الزوجيه. بصوا الفكر السامي، بصوا الفكر الروحي، احنا تشوهنا بسبب المجتمع اللي حوالينا، بسبب مشاهدات خاطئه، فللاسف صار عند البعض انه العلاقه الجسديه فيها ما يشوبها. وزعل قوي يجي زوجين لسه حديث الزواج، ابونا ننفع نحط صوره المسيح في الاوضه؟ ده المسيح مبارك العلاقه، باركهما وقال لهم اكثروا واثمروا واملأوا الارض. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، عند المتزوج دي علاقه مكرمه، علاقه مقدسه، علاقه روح الله بيربط الزوجين معا، ليست مجرد علاقه جسديه. دي بتعين الزوجين على احتمال متاعب الحياه وهموم الحياه، وبتدي مزيد من القوه ومزيد من الدفعه ومزيد من حمل الصليب للحياه المشتركه اللي بيحيوها. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، عند المتزوج وعند من دعي للبتولي. اللي ربنا مديله موهبه البتولي، النظر للزواج نظره دونيه، عارفين في قوانين الرهبنه تمنع رهبنته. اخ جاي الدير او اخت راح الدير، ليه يا حبيبي؟ بصراحه مش حابب ان تكون في علاقه جسديه. لا عم روح روح بيتكم، ما تنفعش، لان في وصيه صريحه، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير دنس. ما ينظرش للعلاقة بين الزوجين إن فيها دنس، علاقة مقدسة من الله. فحسن للرجل أن لا يمس امرأة ليس تقليل من شأن الجواز، ده أمر لمزيد من التكريس لله، ده وضع خاص كانت بتكتازه كنيسة في فترة الضيقات. هيقول لهم لسه الكلام جاي، الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون، ما هي من شدة الضيقة. أنا وزوجتي بقينا فكر واحد، قلب واحد، روح واحدة، يكونان جسدا واحدا، يعني بيحيوا حياة واحدة، ليهم اهتمام واحد، ليهم مشغولية واحدة، ليهم فكر واحد، حاملين صليب واحد. وقت الضيقة أنا مشغول يعني على نفسي ومشغول على زوجتي، جزء مني. طب اللي مش متزوج الحمل هيبقى أهون عليه، لذلك قال سيدنا له كل المجد: ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. ليه؟ لأن شايلة حمل نفسها في الضيقة وحمل الجنين اللي ببطنها أو الطفل اللي بترضعه. فدي لسبب الظروف بتاعت الاضطهاد قال لهم بولس: حسن للرجل أن لا يمس امرأته. يكمل في الآية 2: ولكن لسبب الزنا. كورنثوس، يعني الجو العام في المدينة جو فساد، جو نجاسة. بقول لكم العبادة الوثنية بتاعتهم للآلهة أفروديت، كان في 1000 امرأة كاهنة، يعني ايه كاهنة؟ مكرسة نفسها للآلهة أفروديت، آلهة الجمال. يعني ايه مكرسة نفسها؟ يعني 1000 ست كده قاعدين في الهيكل عشان اي حد عايز يجي يعبد الآلهة يقدم ذبيحة ويمارس العلاقة الوحشة ديت بتاعت الزنا. تصوروا ناس دي البيئة، التدين بتاع اللي حواليهم في زنا، الدين بتاعهم بيدعو للزنا. فبولس بيقول ولكن لسبب الزنا، الحروب الرهيبة اللي حواليكوا ديت، ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. يبقى الواحد يتجوز، ما ناخدش بقى الآية يعني ايه بدل ما تزني يا عم روح اتجوز ارحم، لا ما ناخدش بالمفهوم دوت. بولس راجل عملي، ناس محاربة حرب شديدة من جهة الجسد، المشاهدات اللي حواليه يقول له لا يا ابني روح اتجوز تصون نفسك، لكن ما تتفهمش الآية ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، يعني بالبلدي كده بدل ما تزني روح يا عم اتجوز احسن. لا، الجواز مش مجرد يعني هو بس عشان ما تزنيش روح اتجوز، لا، ولكن دي البيئة اللي كانت في الوقت دوت. وزي ما بقول لك بولس راجل عملي، ناس محاربة حروب شديدة من جهة الجسد، قال له يا ابني عف نفسك بأنك تتجوز. ده المعنى اللي يقصده بولس في الآية، لكن في الحقيقة الآية دي يعني نقدر نطلع منها بتعليم ودروس كتيرة جدا. نمرة 1: من ضمن أهداف الجواز النسل، شيء واضح في تكوين 1: باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. فده من ضمن أهداف الزواج النسل. طيب هل النسل هو الهدف الوحيد للزواج؟ يعني أنا مش هتبقى في علاقة بيني وبين مراتي لو مش هنخلف عيال، خارج خلفة العيال يبقى العلاقة كده مش مظبوط. لا، الآية دي ردت: ولكن لسبب الزنا. هو من ضمن أهداف الزواج النسل، لكن مش بالضرورة تكون العلاقة ما بين الزوج والزوجة لهدف واحد وهو النسل. لا، لأنه لو الهدف بس النسل، طب بعد ما الاثنين بيعجزوا ما خلاص يبقى مفيش داعي للجواز، ينفصلوا بقى. لا، ده سبب من ضمن أسباب. فلذلك العلاقة الجسدية حتى وإن لم تكن لأجل النسل ما فيش فيها أمر مشابه، غير مشابه، غير مرفوضة، غير دنسة، محرمة، لا 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 لا، ده أول معنى نطلع به من الآية. المعنى الثاني لسبب الزنا زي ما بقول لك، لما يكون إنسان محارب، محارب بأفكار كثيرة، بجو هو موجود فيه ممكن يقود للخطأ، فلا الأفضل يا ابني يعني ما تصعبش على نفسك السك، لا كحل عملي كحل يتناسب مع البعض الزواج فيه حماية للغرائز الجسدية من الانحراف لسبب الزنا، ليكن لكل واحد امرأته. ومن هنا أحبة الآية دي كشفت أنه من ضمن الحروب اللي بيحارب بها البتوليين، وأقصد بقى هنا بيهم الرهبان، إيه الحرب من جهة العلاقة الجسدية، من علاقة كرجل محارب من جهة المرأة لأنه لسبب الزنا بيتجوز، يبقى إذن هو ضمن هو محارب هذه الحرب، وهكذا المرأة أو الفتاة يعني. طب دي أنا أقصد بها إيه؟ أقصد بها يا أحبة أنه لا يصح، ومش عايز يعني أتجاوز أصل بها لدرجة المنع، وإن كان في وقت من الأوقات قيادات الكنيسة منعوها بشكل قاطع، ولو جيت للحق منتهى الحكم، إنه فتاة أو امرأة متزوجة تعترف لرهب، هو محارب كإنسان بهذا الأمر، إحنا لم نخلع الجسد، ده واحد يعني ترك العالم كله كلما يتفرغ لله، مش صح. حتى من يختير منهم أساقفة هم لتدبير الكنيسة بالدرجة الأولى والأساسية، مش لأجل الاعتراف. أباء الاعتراف دول أباء متزوجين حكمة الكنيسة. الأمر الثاني زي ما بقول الإنسان ما يصعبش على نفسه الطريق، الواحد يختار لنفسه ما يتناسب معه بعد ما تتشال الشوائب الذهنية اللي في ذهننا من جهة العلاقة بين الزوجين. إذا كنت أنا محارب بهذا الأمر خلاص أتجوز، فيش أي مشكلة في كده، وما فيش أي تقليل من القامة الروحية. ده البتوليين جميعا في حضن أبونا إبراهيم المتزوج. يعني أرجو أن روح ربنا يشيل بقى من ذهننا تماما أنه هناك ما يقلل من تقوى الإنسان بسبب الممارسة ما بين الزوجين. تعليم آخر نتعلمه من الآية ديت، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. الآية تؤكد أن ما فيش تعدد للأزواج، وأيضا ما فيش تعدد للزوجات. الراجل له امرأة واحدة والمرأة لها راجل واحد. ليه ربنا بيأكد الأمر دوت؟ لأن في العهد القديم كان مباح تعدد الزوجات. ليه في العهد القديم كان تعدد الزوجات مباح؟ الدرجة الأساسية في فكر الله لأجل الحفاظ على نسل هذا الشعب المقدس، ده أساسا كان في فكر ربنا. الشعب ده اللي هيجي منه المسيح، وحروب شديدة شنها عدو الخير على شعب الله في القديم كيما يبيد عن بكر أبيه، بداية من قايين اللي قتل هابيل، لأنه ده الإنسان التقي اللي هيجي منه المسيح، مرورا بإسرائيل لما كان في مصر وقتل الذكور، عبورا على أستير والمؤامرة الشريرة اللي عملها هامان، نهاية بهيرودس اللي لما جه المسيح المنتظر حاول يموته. ربنا سمح انه اليهود يتجوزوا زيجات عديدة حفاظ على النسل بتاعهم. طيب النهاردة في العهد الجديد لا، من البدء لم يكن هكذا، في البداية آدم له امرأة واحدة، لانه علاقة الرجل بالمرأة مشبهة. نسمو بقى بفكرنا حبايب، علاقة الرجل بالمرأة مشبهة بعلاقة المسيح بالكنيس. هذا السر عظيم ولكني أقول من نحو المسيح والكنيس. فرأس واحدة وجسد واحد، فالراجل واحد امرأة واحدة. نقطة أخرى بيقول لكل واحد امرأته. لو كان قال لكل واحد امرأة، طيب أنا ممكن أخد امرأة وسيبها أطلقها وبعد كده أخد امرأة تاني، ما هو لكل واحد امرأة واحدة. لا ما قالش كده، لكل واحد امرأته، واحدة بتاعته هو، واحدة ربنا مختارها له هو. وهنا يجي السؤال، لما ربنا خلق أبونا آدم وقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أنا في تصوري أنه ربنا يجيب لآدم ثلاثة أربعة حواء واختار اللي تناسبك يا آدم. مش بنتكلم على تعداد هنا، اختار واحدة بس، بس اختار بمزاجك انت، يعني مش معنى دي اللي جبتها لي. ربنا عايز يفهم كلا الطرفين، يا زوج هذه الزوجة هي الوحيدة دون كل نساء البشر اللي تناسبك انت، دي بتاعتك انت. وهكذا ايضا المرأة دون كل رجال الارض اللي يناسبك رجلك، ليكي واحد بس، مفيش حد تاني حيتناسب مع شخصيتي وتكويني وحياتي إلا هذا الطرف الآخر اللي ربنا أحضره لآدم. لذلك حل في فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة بمعنى أدق، إن كل واحد يسأل ربنا مين يا رب المرأة اللي أنت معينها لي. في واحدة دون كل النساء، واحدة بس هي اللي تصلح لي، طب فينها يا ربي ارشدني ليه. لذلك سفر الأمثال 19 يقول البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. عشان ربنا يديك إنسانة تقية، دي حاجة دي من عند ربنا. لذلك في أمثال 18 يقول من يجد زوجة يجد خيرا. ما استاذ قطار، لا انت ليك، لو لقيت بتاعتك اللي معينها لك ربنا انت لقيت خير. من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. تقول لي يا ابونا ده بيبقى الشاب من دول يعني عايش في الوحاشة ويجي عندي جوز يقول لك انا عايز واحدة من ايد ربنا. لا عزيزي، ما بنت ربنا مش هيديها لمثل هذا، مع احترامي وتقديري. أقول الآية امرأتك تكون مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. بالمين دوت؟ هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يبقى الشاب اللي بيتقي ربنا اللي عايش في مخافة الله، البركة اللي يحصل عليها من الله هي زوجة متعقلة، زوجة تجدها تجد الخير. يكمل في الآية 3 ليوفر الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. بيكلم على الحقوق الزوجية، العلاقة ما بين الزوجين، هذه العلاقة حق للزوجة عند الزوج وحق للزوج عند زوجته. ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، ده حق واجب ليها، وكذلك المرأة أيضا الرجل، ده حق للزوج. إذن هنا يا أحبة نحذر وبشكل يعني أكثر تحديدا للنساء. أولا بوجه عام، مرات كتير أي من الطرفين يعني يشعر أن كنوع من الترفع، كنوع من التعفف، كنوع من التقوى، أن ما يبقاش في علاقة بيني وبين زوجتي. لا، اللي بيفكر مثل هذا الفكر ده بيحطم الطرف الآخر، ده بيسلب. ليوفي الرجل المرأة حقها، ده حق للزوجة عند زوجها ان تكون في علاقة، وحق للزوج عند زوجته حقه. يبقى اللي بيمتنع هنا بيسلب حق الآخر. ذهبي الفم قال طب يعني في طرف يعني راغب في الطهارة زي ما بيقول يعني ذهبي الفم، قال طب الزوج لو هي الزوجة مثلا، طب الزوج مش قد مستوى الطهارة بتاعتك يعمل ايه يعني، او العكس. يبقى ده بقى حق، ومليش ان انا اسلب حق الطرف الاخر. بصوا الآية يا حبايب، وبصوا رقي الوحي لما بيتناول الامر ده، بصوا الالفاظ اللي بيتناول بها العلاقة بين الزوجين في منتهى السمو. ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل، ده حق. بقول الكلام بشكل يعني أكثر للنساء ليه، أو بداية للفتاة في بداية الحياة الزوجية. معروف في تدبير ربنا في خلقة الإنسان إنه لأن الراجل هو القائد هو الرأس، فربنا خلى الاحتياج الجسدي عند الرجل نمرة واحد، خلاه عند المرأة مش هتجاوز لو قلت نمرة خمسة، وبالعدد يعني في حاجات ودي نمرة خمسة إما كانتش بعد كده كمان. ليه؟ يعني في البداية أنا عايز أقول إنه يجب إن إحنا نتفهم ديت العلاقة الجسدية عند الرجل بتبقى ليها الصدارة، تكوينه خلقته كده، ربنا خلقه كده. المرأة عندها دي نمرة خمسة وممكن تنزل نمرة سبعة. ليه ربنا عمل الأول كده؟ عشان يظل الراجل هو القائد حتى في العلاقة، هو اللي بيبتدي، هو اللي بيطالب بيها، تكوينه. فيجب أن المرأة تفهم ديت نمرة واحد. نمرة اتنين، عادة زي ما بقولك مش بس هو احتياج نمرة خمسة أو نمرة سبعة عند الزوجة، لا ده مرات بقى يعني عادة، مش عايز أقول مرات، ده دائما وخصوصا بعد الخلف، تلاقي المرأة زاهدة تماما مالش علاقة بالسن في العلاقة. لا طب ده حق الرجل، طب أنا مش عايز، طب والآخر يعني يروح يزني يعني، يفضل محارب بالخطية علشان خاطر زوجته بتمتنع، أنا كده بتعب، أنا كده بسلب حق، أنا كده كاسر للوصية بشكل واضح وصريح. ليوفي الأمر الاثنين، في بعض النوع من الرجال بيبقى من النوع دوت، والشهوة عند المرأة البعض، احنا بنتكلم على الوضع السائد العام، عشان كده بولس قال الاثنين، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. حتى لو الست شعرة بنوع من التعفف، طب نخضع لأن دي وصية ربنا، مع الفارق أمنا العذراء. أمنا العذراء كانت ترغب في حياة البتولية، عاشت بتول ودائمة البتولية، لكن أمر ربنا إنها تحبل أوكي بدون زرع بشر، لكن تجتاز ما لم يكن في رغبتها، هي ظلت بدون علاقة جسدية أوكي، لكن أنا بتكلم في جزئية اللي راغب في البتولية، يعني حتى موضوع الحبل والولادة لا. طب أمر ربنا إنك تحبلي يا أمي وبدون زرع بشر أوكي، بس تحبلي. قالت هو أنا أمة الرب، أدم دي وصية ربنا، أدم ده أمر ربنا، أنا أخضع. أفلا تخضعنا يا بنات أمنا العذراء، طاعة لله في إن إحنا نفي أزواجنا حقهم. ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. الآية 4، ليس للمرأة تسلط يعني سيطرة مستقلة، ليس للمرأة تسلط يعني سيطرة مستقلة، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، بمعنى الملكية. جسد زوجتي بقى ملكي وجسدي بقى ملك زوجتي. طب ليه؟ لأنه صار الاثنان جسد واحد. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. ده المعنى بتاع الآية. طب الدروس اللي فيها نمرة واحد، ولكم يعني نفت من فكرنا أي نظرة مشوبة للعلاقة ما بين الزوجين. خلاص، جسد زوجتي بقى بتاعي وجسدي بقى ملك زوجتي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مفهوم التسلط في العلاقة بين الزوجين بما فيه العلاقة الجسدية. التسلط مش ان انا ابقى الامر، التسلط ان انا اخضع. تسلطي على جسدي لا، ده خاضع لزوجي. تسلط الزوج على جسده لا، ده خاضع لارادة الزوجة. فبقى التسلط في الاسرة المسيحية الخضوع. درس تاني طبعا، دروس يا حبايب، دروس تحتاج يعني نتبحر فيها في حياتنا اليومية، لكن أنا بفسر رسالة، فمش بصدد أن أنا أسترسل في الدروس الروحية وإن كنت بأشير إليه. ده نمرة اتنين. نمرة تلات، الآية دي ادتني رؤية جديدة لمفهوم الزنا. جسدي ملك زوجتي، جسدي بتاعها. لو أنا رحت زنيت يبقى أنا خدت مال زوجتي. أنا رحت أزني، طب أنا جسدي ده بتاع مين؟ بتاع الزوجة. يبقى أنا سلبت حاجة من زوجتي وهو جسدي. رؤية جديدة لخطية الزنا. ذهبي الفم قال من هذه الآية، إذا كان الرجل بيتسلط على جسد الزوجة وأيضا الزوجة تتسلط على جسد الزوج، فبيقول فكم بالأولى الأموال والمقتنيات. مش بصدد إن أنا يعني طبعا هو قرار من المجمع إنه تتلغى صلاة الأملاك، لكن أنا كطرف لي أملاكي، ملك، عندي حقل، عندي فلوس، والفتاة اللي أنا رايح أرتبط بيها ليها أملاك. إذا كنت أنا متسلط على جسدها، جسدها ده بتاعي، يبقى هقول هي ليها أملاك غير أملاكي؟ لا، أملاك واحد. وهكذا الرائع، نفس الأمر بالنسبة للمرأة، جسد زوجها ملكها، يبقى كل مال زوجها ملكها. مفيش فصل في الفلوس، مفيش فصل في الأملاك. صلاة الأملاك دي كانت صلاة قبل الخطوبة أو مع الخطوبة، المجمع لغاها يعني. طيب نمرة خمسة، لا يسلب أحدكم الآخر. جسدي ملكه، يبقى لو مديتهاش حقها في العلاقة أنا بسرقها، أنا بسلبها. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، في حالة ممكن ممتنع فيها عن العلاقة بس بموافقة. طب إيه هي الحالة ديت؟ لكي تتفرغوا للصوم والصلاة. خد بالك من التعبير، قال تتفرغوا. لو قال امتنعوا عن العلاقة لأجل الصلاة والصوم، يبقى هنا هفهم ان العلاقة بتشين، بتلوث الصلاة والصوم. لو ما قالش كده، قال لكي تتفرغوا، تدي مزيد من التفريغ. مش ما هو قال لي لكي تمتنعوا، لو كان قال تمتنعوا يبقى دي حاجة وحشة، وزي ما انا بجتهد في الفضيلة اجتهد ان انا امتنع لان دي حاجة وحشة، وإلا هتبقى صلاتي دنسة مشوبة. لا 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 لا، لكي تتفرغوا. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمع أيضا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. يبقى الخلاصة بولس قال لنا أن يمكن يكون في امتناع عن العلاقة، بس ليها ثلاث شروط. الشرط الأول بموافقة الطرفين، مش موافقة منفردة. هنبتدي صوم فبنتفق أن احنا هنمتنع، هنمتنع أسبوع ونمارس علاقة والصوم مستمر ما جراش حاجة. طب نخليهم أسبوعين، أوكي. طيب نقدر نخليهم 55 يوم بتوع الصوم، أوكي برضو. طب ما قدرناش أي من الطرفين، ما جراش حاجة، احنا بنعملش خطية، الصوم مستمر كامتناع عن الأكل والصلاة مستمرة، فقط عدم التناول الليلة بتاعة العلاقة. ليه؟ وأنا لما ما بأكلش ليلة ما أنا جاي أتناول عشان الأكل رجس، وأنا لما بشربش قبل المناولة عشان الشرب خطية، لا، ده إعداد حتى جسدا للتناول. نفس الأمر في العلاقة الجسدية، فيجب أن تكون بموافقة. طب في طرف مش قادر، خلاص ما هو لازم موافقته. طب انا قوي في الروحيات، طيب وهي مش قادره، ها خليك انت في روحياتك القويه وهي تروح تغلط. خدنا ايه من الروحيات القويه بتاعت طرف من الطرفين؟ خدناش حاجه. فعلى موافقه، دي نمره واحد. نمره اتنين، لتتفرغوا لمزيد من التكريس للصلاة، للصوم، للعبادة، للخدمة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، إلى حين. هنقعد فترة، مش خلاص قطعناها. لو بموافقة الطرفين أوكي، إلى حين بعد فترة ترجع العلاقة مرة تانية، لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. عدم النزاهة يعني عدم القدرة على ضبط النفس. الشيطان يحاربني بيها؟ لا، بولس راجل عملي. رائع بولس بيقول طبعا وحي الله وإرشاد ربنا زي ما نشوف دلوقتي، إنه ما يتناسب مع الكل، اللي يناسب ده ما يناسبش دوت. نمرة اتنين، بص إزاي أكد إن العلاقة الجسدية حق لكل طرف عند الآخر. عشان كده قال ذهبي الفم، لو في عناد أي من الطرفين تمسك بالصوم والصلاة ومنع نفسه عن الآخر، في عناد، طيب الآخر ممكن يزني. خدنا إيه من الصوم والصلاة بتاعت الطرف الأول؟ طبعا ده مش مبرر للآخر يزني، هو مدان، بس اللي بيقول إنه يعني أنا عشان الصوم والصلاة أنا عشان عايز أتناول بكرة ما يجيش جنبي، وموافق. طب ما فيش الموافقة، خلاص تكون العلاقة ما فيش مناولة، أوكي ما فيش مناولة، هخضع من أجل الرب، لأنه هستفيد إيه من إن طرف بداعي تقوى يتسبب في تعب الطرف الآخر، يتسبب في إن الطرف الآخر يحارب، يتسبب إن الطرف الآخر يختلق مشاكل بدون أي داعي في البيت. عادة بيبقى الامتناع من جهة الزوج زي ما قلت لكم، لأن دي رغبة 5 أو 7 خصوصا بعد الأولاد. فممكن تمتنع، فلتسمعنا بنات المسيح، وأقصد بكلمة بنات مش اللفظ، أقصد يعني المؤمنات من شعب المسيح، إن هذا الأمر يهين الرجل جدا، يهينه جدا، فلذلك يختلق مشاكل ملهاش أي لازمة. ومرات كتير تيجي يعني البعض في الاعتراف، أبونا مش عارف بيزعق بدون سبب. صدقونا حبايب، لأنه هكذا تعلمت ممن علموني واشكر المسيح، بسأل السؤال دوت، منع نفسك عنه، أبونا احنا كبرنا. طيب اعرف ان ده السبب. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا عشان الشيطان ما يجربكمش بسبب عدم قدرتنا على ضبط أنفسنا. الآية 6: ولكن أقول هذا. هذا البعض قال على الكلام اللي فات والبعض قال على الكلام اللي جاي. أوكي الاثنين يعني ما عنديش مشاكل فيهم لأنه طبعا الدارسين اختلفوا. لو على الكلام اللي فات، إنه إيه الكلام اللي فات؟ إن إحنا نمتنع عن العلاقة للتفرغ للصوم والصلاة. بولس بيقول أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. ليه؟ ما هو لو أمر، طب واحد مش قادر وتعب بسبب عدم وجود علاقة، أو ده أمر إلهي؟ لا، ده مش أمر، ده إذن. فبولس بيقول أنا بقول كده، امتنعوا، ده على سبيل الإذن، لأنه لو أمر يبقى خلاص امتناع امتناع ما فيش فيها كلام. لا، بولس ما قالش كده، قال ده على سبيل الإذن. ده لو الكلام عن الأمر السابق. لو كلام عن الأمر اللاحق هيكلم عن البتولية بوجه عام. أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. يبقى كمقدمة كلام بولس عن البتولية ده على سبيل الإذن، دي مش أمر، إنه لازم المؤمنين يعيشوا بتوليين غير متزوجين. ليه؟ قلنا نمرة واحد، الزواج مش خطية، الزواج مشروع إلهي. الزواج يا أحبة ليس يعني عادة اجتماعية، لا لا لا، احنا عندنا كمؤمنين مش هو كده، ما الدنيا كده، ما لازم الرجال يتجوز والولد يعني يتجوز، ما هي كده والبنت تتجوز، لا 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 لا، ده مشروع إلهي، دي خطة إلهية، ده تدبير إلهي. فلما بنتكلم عن البتولية ده مش على سبيل الأمر، ده على سبيل الإذن للي يقدر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن البتولية هبة، عطية خاصة، دي مش للكل، فما نقدرش نقول إنه في أمر إن المؤمنين يعيشوا بتوليين. فالكلام اللي جاي على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. نمرة واحد. الآية 7: لأني أريد، على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا. بولس بيقول، بولس كان عايش بتول، بيقول أنا أحب أنكم كلكم تعيشوا بتوليين، لكن ما بلزمكمش بكده، ما بأمركمش بكده، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا، واحد عنده موهبة البتولية، واحد عنده موهبة الزواج. فالكلام دوت على سبيل الإذن. عشان كده ربنا يسوع في متى 19 لما اتكلم على الزواج قال ليس الجميع يقبلون هذا، بل من أراد أن يقبل فليقبل. اللي يقدر يعيش بتول يعيش، لكن ده مش أمر، ليس على سبيل الأمر بل على سبيل الإذن. فما بقاش البتولية هي العام، هي السائد، لا، دي يعني تعبير الشواذ ما نفهمهاش يعني بالمعنى اللفظي، لكن أقصد يعني ده الأمر الغير السائد، لكن ما نفهمهاش سلوكيا أو أخلاقيا أو فكريا أو اجتماعيا، يعني عشان بس الألفاظ تبقى في مكانها، يعني ده الأمر غير السائد، لكن السائد إذا الإنسان يتجوز. أيضا لما بولس بيقول أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، فهمنا بقى أنه لأجل التفرغ للعبادة وللخدمة وللصلاة وتكريس لربنا. طبعا هيكلم عن الموضوع ده بشيء من التفصيل في الإصحاحات اللي جاية. المتزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته، لكن البتول يهتم فيما لله، ما عندوش انشغالات، كل اهتمامه ربنا، فده مديله تكريس. هنا قيمة البتولية، ده مديله مزيد من التكريس لله. أيضا لما بولس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله، يبقى البتولية موهبة والزواج أيضا موهبة. طبعا البتولية موهبة، مفهوم أمرها، واحد قادر يضبط نفسه من جهة هذا الأمر. طب الزواج موهبة إيه؟ موهبة تدبير، رأس بتدبر البيت، دي موهبة من ربنا. موهبة التعامل مع الشريك الآخر، مرات كتير الراجل بيتعامل مع زوجته كانوا بيعمل راجل، وبيقيس ردود الأفعال بردود الأفعال عند الرجال. ايه يعني انا ما قلت الشكر؟ او يا ما احنا كرجالة مش فارقة معنا كلمة شكر، انت الخدمة اللي انت عملتها هي دي شكرا بتاعتك. لا، خليك عندك موهبة ديت انك تعرف ان الطرف الاخر لا تدي مهمة قوي عندها كلمة شكر، مهمة قوي عندها ان انا اقولها كتر خيرك، تسلم ايديك، الاكل حلو، مهمة قوي ان انا اظهر اهتمام بشكلها بلبسها. تقول يا ابونا احنا فاضيين؟ لا حبيبي، ما هي دي الموهبة بقى، انك تفهم ازاي تتعامل مع الطرف الاخر، ازاي تهيئه للعلاقة. ابونا احنا مش فاضيين، مش فاضيين، دي الموهبة بقى. فالجواز موهبة، موهبة تدبير البيت، موهبة التعامل مع الآخر، وأيضا الزوجة موهبة، إزاي تكرم زوجها، إزاي تهابه، إزاي ما تخليش رأيه قدام الناس، إزاي لا تسفه منه أو من لبسه أو من شكله أو من أفكاره، ليس فقط أمام الناس بل في فكرها الخاص. يبقى الزوج ده في فكرها ده زوجي، ده رأسي. لما المعلمنا القديس بطرس عن النساء ونوصي بها الفتاة في سر الزيجة، كوني معه الوصية كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. أنا بحزن أنه البعض ياخدوها بقى بضحك ويقعدوا، يعني بحزن يعني، حتى من المفروض أن يكونوا معلمين للشعب. لا، أولا لما تمسك الكتاب المقدس بدفتيه قديم وجديد، عمرنا ما سمعنا أمنا سارة بتنادي أبونا إبراهيم بتقول له يا سيدي. يقول لي ما البطرس الرسول جابها منين؟ لا، في تكوين 18 لما ربنا ظهر لأبونا إبراهيم عند بلطات ممرة وقال له إني أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، فضحكت سارة في الخباءة وقالت أبعدما شاخ سيدي. ده فين ده بتقول؟ ده في سرها، دي أتبي أمنا سارة، دي مش بتقول له يا سيدي في الكلام، دي في فكرها الداخلي وهي بينها وبين نفسيها في مخادئ تصورها، ده سيدي، ده اللي له الطاعة، ده مقرب، ده راسي، ده فخري، ده حمايتي. يجب أن الزوجة تكون لها هذه الموهبة، تعرف ازاي تتعامل مع الزوج. طبعا الكلام كثير يا أحبة، بس يعني بضطر ان انا اقطع لانه مفروض الجزء اللي احنا قرناه كنا ننتهي منه، لكن اهو ما يريد الله انه يوصله لنا يوصله لنا. فزي ما البتولية موهبة، الزواج ايضا موهبة، موهبة التدبير، موهبة التعامل، موهبة تربية الاطفال، عمل مشترك ما بين الزوجين. أنا ماليش دعوة، أنا طول النهار برا وهي، لا يعني ماليش دعوة، يعني ماليش دعوة، أنا أول واحد حيتمرر من الثمرة المرة، وهكذا الزوجة. ما بتكلمش لطرف واحد زي ما بولس علمنا إنه اللي بنقوله للرجل يروح بعديه على طول قايله للمرأة عشان ما يبقاش في أي تمايز، ملهوش تسلط على جسده ملهاش تسلط على جسدها، يوفي حقها توفي حقه، مفيش تميز، مفيش فسحة أعطيت للرجال على حساب النساء، لا، في تساوي كامل، ليست المرأة من دون الرجل في الرب. فالتربية موهبة، فزي ما البتولية موهبة لها إكليلها، هكذا أيضا الزواج موهبة لها إكليلها. الزوج ياخد موهبة التدبير، موهبة رعاية الزوجة، تربية الأولاد، العبور بالأسرة للملكوت، ده هياخد اكليل عظيم دوت. احنا ليه يعني كنيستنا رهبانيه احب، يعني امتياز طبعا نشكر المسيح عليه، بس يجب ان التعليم يكون متزن. فالزواج له اكليل عديده، ده شايل مسؤوليه اخرين، ما اسهل ان انا اتنصل من المسؤوليه دي وانا بطولي كده وعيش لربنا. لا، تحامل حمل زوجة وحمل أولاد، وهكذا الزوجة أيضا، ما أسهل أنا أعيش كده بطولي وأنا حمل حمل زوج وحمل أولاد وحمل بيت، لذلك لها إكليل. كما للبتولية لتفرغها للعبادة إكليل. الآية 8، ولكن أقول لغير المتزوجين على سبيل الإذن، ما ننساش وليس على سبيل الأمر، لكن أقول لغير المتزوجين اللي ما تجوزوش، يعني شبان أو شابات، رجالة أو سيدات، وللأرامل اللي أحد الطرفين مات، زوجة ماتت، زوج أرمل، زوج مات، الزوجة أرملة، أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبسوا كما أنا، على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. لو يقدر واحد مراته ماتت، بولس بيقول حسن لو تقدر تكمل حياتك، أوكي، مش قادر ما عملش خطية لما الأرمل يتجوز، وهكذا الأرمل، بل بالعكس، ده معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الأولى نصح بعض الأرامل وخصوصا الحدثات أن يتزوج. اسمع بولس تيموثاوس الأولى 5، فأريد إن الحدثات يتزوجن، كان بيكلم على الأرامل مش بيكلم على البنات، يعني أرملة سن صغير، فأريد إن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطينا علة للمقاومة من أجل الشتم، لأن طبعا حروب شديدة، أمور يعني مش مجال الحديث عنها، كنا تأملنا في رسالة تيموثاوس الأولى وشفنا الحروب المحاطة بها الأرملة بالذات في السن الصغير، فبالتالي ممكن يأتي تعيير بسببها. فبولس قال لا، الأفضل بقى الأرملة الصغيرة دي تروح تتجوز. يبقى إذن هنا بولس لما بيقول حسن إن ما يتجوزوش، مش تضاد ومش أمر، لأنه صرح كوحي إلهي بزواج الأرامل، لكن ياريت لو يقدر. يعني في كلام برضه على موضوع الزواج الثاني بالنسبة للأرامل، بس يعني خلينا نلتزم بالآيات. الآية 9، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم، سواء كان بقى راجل أو ست، شاب أو شاب، سبق اتجوز أو ما اتجوزش خالص، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. ليه؟ لأن التزوج أصلح من التحرك. التحرك يعني الاحتراق بنار الشهوة، يفضل محارب بالحروب الجسدية ومش عايز يتجوز. لا يا عم، التزوج أصلح من التحرك. الكلام ده يا أحبة على سبيل الإذن وليس على سبيل الأمر. ليست معنى التزوج أصلح من التحرك تاني يا أحبة مش انه بيقلل من شأن الجواز، لا عم روح اتجوز بدل ما انت عايش في الشهوات، يعني كان يعني ايه الجواز رخصة لممارسة علاقات جسدية. لا، بولس ما بيقولش كده، بولس بيتكلم عن، بقول لكم، مدينة كان العبادة فيها ممارسة زنا، معبد كبير للآلهة أفروديت، آلهة الجمال عند الرومان، جزء من العبادة، الشبان قبل المسيحية نشأوا النشأة دي، يروح يعبد الآلهة أفروديت وطقس العبادة يمارس زنا. فبعد ما قبل الإيمان بالمسيح محارب، طب مش قادر خلاص روح اتجوز، تقدر ما تتجوز شيء طيب، على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. أختم بالجزء اللي جاي، وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب. يقصد إيه بقى بلا أنا بل الرب؟ نهاية حدود ما هو على سبيل الإذن وليس على سبيل الأمر. خلاص هنا نحط بقى فلوس توب. على سبيل الإذن كان إن الراجل ما يمس امرأة جوز خلص، على سبيل الإذن إنه الزوج والزوجة يمتنعوا فترة للصوم وللصلاة، على سبيل الإذن إنه الأرمل لو يقدر يكمل أرمل يكمل طول عمر، وهكذا الأرملة وهكذا الشاب، على سبيل الإذن. خلاص انتهى بقى ما هو على سبيل الإذن، اللي جاي بقى ده ما فيش فيه إذن بقى. وأما المتزوجون، الكلام اللي جاي على سبيل الإذن يا بولس قال لك لا، فأوصيهم لا أنا بل الرب. ده احنا بنتكلم بقى وصية صريحة من المسيح، دي ما فيش فيها إذن بقى، ده أمر. أن لا تفارق المرأة رجلها. وصية ربنا بقى مفيش إيه؟ مفيش طلاق. لا تفارق المرأة رجلها، دي وصية إلهية، مفيش طلاق إلا لعلة الزنا. طب أنا هختم بقى بالحتة ديت، لما هنا بولس بيقول فأوصيهم لا أنا بل الرب، ولما بيقول على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، ومرة تاني أوصيهم أنا للرب، إيه ده بقى؟ يعني هل هنا بولس بيقول آراء شخصية زي ما البعض بيهاجم الكتاب يقول لك أو بص هنا بيقول لك إيه أوصيهم لا أنا بل الرب، فدي بقى دي وصية، لكن اللي أنا بقوله يعني ممكن تعتبره رأي، ممكن تعتبره نصيحة، الموضوع يعني أنت ومزاجك يعني. وأخذوا كلام بولس إنه فكر شخصي، إنه آراء للاسترشاد. لا، أنا عايز أختم بالحتة دي، بس عايز بنعمة المسيح تثبت. نمرة واحد، كل ما كتب في الكتاب المقدس هو وحي من الروح القدس، تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. بولس مش بيقول آراء شخصية، بولس مش بيقول تصوره وفكره لك أن تقبله أو لا تقبله. هو لما إدى فسح إنه على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، دي راجع على طاقة كل واحد الروحي، لكن ما بقاش الكلام اللي هيقوله بولس هيجي في المرة الجاية نعيشنا لو أراد المسيح. العذارة ليس عندي لهن أمر من الرب، لكني أقول كمن رحمه الرب. بس هو ده بقى رأي شخصي، والحكاية بقى بمزاجنا اللي احنا. كل ما كتب هو وحي من الروح القدس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما بولس بيقول أقول لغير المتزوجين والأرامل، أقول لما بيقول رأي بخصوص، هنشوف المرة الجاية لو واحد آمن بالمسيح والطرف الثاني لسه وثني، فبولس بيقول هنا كلمة أقول، لأن دي أمور ما تعرضتش في حياة السيد المسيح، لذلك ما قالش فيها المسيح رأي. أدي قصد بولس بقى أقول، مش كلمة أقول يعني ده رأيي الشخصي، كلمة إن الأمور ديت ما كانتش موجودة في أيام المسيح، ما تعرضش ليها المسيح في تعليمه. المسيح حط القاعدة لا طلاق إلا لعلة الزنا. طب اتكلم المسيح عن الأرمل يتجوز ولا ما يتجوزش؟ لا ما اتكلمش. فلما بولس هنا بيقول أقول، يقصد إنه الكلام ده المسيح ما قالهوش في التجسد، لكن ده وحي الروح القدس، دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، لما بولس هيقول في الإصحاح 14 ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب، رغم إنه كان بيتكلم على تدبير الخدمة في الكنيسة في التكلم بالألسن، طب فين وصايا الرب؟ إحنا عمرنا ما المسيح في تجسده علم عن موهبة الألسنة والتكلم بالألسنة وزي ننظمها في الكنيسة، لا المسيح ما تعرضش للحاجات دي خالص. طب رغم ان بولس اتكلم فيها، لكن ختم الكلام بيقول ما اكتبه اليكم انه وصايا الرب، دي مش اراء شخصية من عند بولس، ده مش فكر خاص من بولس. حتى لو ما كانش المسيح تعرض لهذه الامور في تعاليمه، لانها مشاكل ما كانتش موجودة ايام المسيح، كانت لسه المسيحية ما انتشرتش. طب دلوقتي المسيحية انتشرت، عندنا زوج وثني وزوجة وثنية، واحد قبل الإيمان والتاني ما قبلش، طب نعمل إيه؟ المسيح ما قالش، ليه ما قالش؟ لأنه المشكلة دي ما تواجدتش أيام المسيح. طب مين اللي بيتعلم بيها النهاردة؟ بولس. طب جايبها من دماغه؟ لا، ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب. طب عارفها منين بولس؟ لا ننسى إن بولس له إعلانات خاصة من الله، من فرط الإعلانات. فكر مرة عملنا وعظة إنه البعض بينسب المسيحية لتعليم بولس، لا، كلمنا في الوعظة دي كلها إنه كل ما أتى به بولس ده تعليم المسيح وإعلانات من المسيح. فمن جهة الزوجين لا تفارق المرأة رجلها، طيب الآية 11 وإن فارقته ساعات بتستحيل الحياة ما بين الزوجين. طب ايه الحل؟ فرقت ست مش سابت البيت، ان فارقته فلتلبس غير متزوج، مش هتطلق برضه. طب ده هو طباعه، ده هو اخلاقه، ده هو سلوكياته. ان فرقت هتظل غير متزوج او لتصالح رجلها. طيب ده للست بس؟ لا، نفس الكلام للراجل، ولا يترك الرجل امرأته. هقف عند جزء دوت لان كده ختام ما علم به المسيح اللي بدا بولس، واما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب، بانه ايه؟ مفيش طلاق. حتى لو طرف انفصل ينفصلوا فتره، يهدوا الامور تستقر، نرجع تاني، لكن برضه مش هيتطلقوا. مش قادرة تبعد فلتصالح رجلها. وهكذا الزوج اللي اتقال للزوجة اتقال للزوج. هنا انتهى للتعليم الرب. أما الباقون ده ما هنسيبه حديث المرة الجاية، اللي هي ما يسمى بالزواج المختلط، اتنين وثنيين، واحد قبل الإيمان والتاني ما قبلش. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ يظلوا عايشين مع بعض يفترقوا؟ بنعمة المسيح الباقون دول نخليه لموضوع آخر ونكتفي بكده. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.